إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من علامات تقوى العبد لربه وإحسانه في عبادته وصدق الرجاء به لزوم الورع والنزاهة ودوام الاستعفاف والقناعة، والورع النزيه سالم في دينه، معافى في عرضه، مترفع عما يشينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والخانع راض بقسم ربه، غني في نفسه، طيب في عيشه. والمستعفف كاف عن الحرام وكاف عن سؤال الناس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وقد قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالأرزاق قد فرغ منها والله قد تكفل بها، فالحرص لا يقربها والطمع لا يستجلبها، فمن قنع ورضي طاب له العيش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. رواه ابن ماجه. فالغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا أي المنفقة خير من اليد السفلى أي الآخذة والسائلة. قال حكيم رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، أي لا أخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. قال الزهري رحمه الله: فمات حكيم حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا، فلما استغنى عن الناس أغناه الله تعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على النزاهة والعفاف وترك سؤال الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. رواه البزار والطبراني. وكان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وهذا أجر عظيم من الله عز وجل لمن لا يسأل الناس شيئا. من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، أي أضمن له الجنة فقلت أنا، فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود. وقال أبو أمامة: فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناكدة، أي في أشد ما يكون من جمع الناس في أيام المناسك، يسقط صوته وهو راكب، فربما وقع على عاتق الرجل فيأخذه الرجل فيناوله، فما يأخذه منه حتى يكون هو الذي ينزل فيأخذه. وقال ابن أبي مليكة: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، فقالوا له: أفلا أمرتنا فنناولك؟ فقال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله: عن سلف هذه الأمة كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي، أي حتى السؤال لا يسألونه من بعضهم من شدة امتثالهم لقول نبيهم: لا تسألوا الناس شيئا. قال القرطبي رحمه الله: وأخذه صلى الله عليه وسلم على أصحابه في البيعة أن لا يسألوا الناس أحدا، أن لا يسألوا الناس شيئا، حمل منه على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق، وتعليم الصبر على مضض الحاجات، والاستغناء عن الناس، وعزة النفوس. وقد جاء التحذير الشديد من سؤال الناس من غير ضرورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، أي ليكثر ماله، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس ليثري به ماله فإنه خموش في وجهه، أي شقوق وردف من جهنم يأكله يوم القيامة. وفي رواية: ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه أحمد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. أيها المسلمون، إن إنزال الحاجات بالخلق لا يسدها، إنما يفتح عليه أخرى أشد منها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي وأبو داود. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ليست كرامة الدنيا أن يزاد الإنسان من عطاياها، وإنما المفلح فيها من أسلم ورزق كفافا، وهو قوت يسد الضرورة وقنعه الله بما آتاه. فالعطايا عطايا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. رواه البخاري. فالقناعة والاستعفاف علامة خير وإيمان في قلب العبد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء فأدبروا، أي ممن أطلقهم الرسول وعفى عنهم يوم فتح مكة. قال: فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما. التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله، أي تجرد، وكان ينادي في تلك المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، أي الذين فروا، ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى، ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في خيمة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا رضي الله عنهم. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. متفق عليه. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم، منهم الصديق أبو بكر، فدخلوا وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله آمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله، لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. رواه أحمد. فعطايا الدين أعظم من عطايا الدنيا، فلا تظنن يا مؤمن أنك ناقص الحق، وليستعفف عن الدنيا، وليستعفف الإنسان المؤمن عن الدنيا لما يرجو في ثواب أخرى. وإن جاءه عطاء من غير سؤال وتطلع وصدقة فليطب به نفسا. فعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبل ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد وغيره. وعن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقها الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. رواه مالك، وأصله في الصحيح. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، منيبين طائعين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، اللهم اكلها بعنايتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر جنودنا الذين يقاتلون في سبيلك لإرداد الحق ونصر المظلومين. اللهم عجل بنصرهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع درجات من مات منهم، وأنزلهم منازل الشهداء، وارفعهم في الفردوس برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيته ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم اجعل دوائر السوء على أعداء المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولينا انقطعت بنا السبل إلا منك وانقطع الرجاء إلا بك. اللهم اغثنا برحمتك وجد علينا بجودك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع علينا عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم عم بالغيث ديارنا. اللهم توالت علينا القحوط والسنون وأنت رجاؤنا ورحماننا. اللهم ارحمنا فإنك علينا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم غيث رحمة عاجلا غير آجل. اللهم إليك نلجأ وإياك نسأل، فلا تردنا عن بابك محرومين ولا عن رجائك مقطوعين. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا، فلا تردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا. اللهم إن خزائنك ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، ونحن خلق من خلقك نسألك من فضلك، فلا تردنا بذنوبنا فأنت أرحم بنا. اللهم أغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من علامات تقوى العبد لربه وإحسانه في عبادته وصدق الرجاء به لزوم الورع والنزاهة ودوام الاستعفاف والقناعة، والورع النزيه سالم في دينه، معافى في عرضه، مترفع عما يشينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والخانع راض بقسم ربه، غني في نفسه، طيب في عيشه. والمستعفف كاف عن الحرام وكاف عن سؤال الناس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وعز المؤمن استغناؤه عن الناس، وقد قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالأرزاق قد فرغ منها والله قد تكفل بها، فالحرص لا يقربها والطمع لا يستجلبها، فمن قنع ورضي طاب له العيش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. رواه ابن ماجه. فالغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا أي المنفقة خير من اليد السفلى أي الآخذة والسائلة. قال حكيم رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، أي لا أخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. قال الزهري رحمه الله: فمات حكيم حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالا، فلما استغنى عن الناس أغناه الله تعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على النزاهة والعفاف وترك سؤال الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. رواه البزار والطبراني. وكان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وهذا أجر عظيم من الله عز وجل لمن لا يسأل الناس شيئا. من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، أي أضمن له الجنة. فقلت أنا، فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود. وقال أبو أمامة: فلقد رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناكدة، أي في أشد ما يكون من جمع الناس في أيام المناسك، يسقط صوته وهو راكب، فربما وقع على عاتق الرجل فيأخذه الرجل فيناوله، فما يأخذه منه حتى يكون هو الذي ينزل فيأخذه. وقال ابن أبي مليكة: ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، فقال له: أفلا أمرتنا فنناولك؟ فقال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل أحدا شيئا. بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله: عن سلف هذه الأمة كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي، أي حتى السؤال لا يسألونه من بعضهم من شدة امتثالهم لقول نبيهم لا تسألوا الناس شيئا. قال القرطبي رحمه الله: وأخذه صلى الله عليه وسلم على أصحابه في البيعة أن لا يسألوا الناس أحدا، أن لا يسألوا الناس شيئا، حمل منه على مكارم الأخلاق والترفع عن تحمل منن الخلق، وتعليم الصبر على مضض الحاجات، والاستغناء عن الناس، وعزة النفوس. وقد جاء التحذير الشديد من سؤال الناس من غير ضرورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا، أي ليكثر ماله، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس ليثري به ماله فإنه خموش في وجهه، أي شقوق ورضف من جهنم يأكله يوم القيامة. وفي رواية: ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم. فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه أحمد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. أيها المسلمون، إن إنزال الحاجات بالخلق لا يسدها، إنما يفتح عليه أخرى أشد منها. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابت فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه الترمذي وأبو داود. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ليست كرامة الدنيا أن يزاد الإنسان من عطاياها، وإنما المفلح فيها من أسلم ورزق كفافا، وهو قوت يسد الضرورة وقنعه الله بما آتاه. فالعطايا عطايا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. رواه البخاري. فالقناعة والاستعفاف علامة خير وإيمان في قلب العبد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا أي ممن أطلقهم الرسول وعفى عنهم يوم فتح مكة. قال: فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما. التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. أي تجرد، وكان ينادي في تلك المعركة: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء أي الذين فروا، ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في خيمة فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا رضي الله عنهم. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. متفق عليه. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، فقسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم، منهم الصديق أبو بكر، فدخلوا وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله آمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. رواه أحمد. فعطايا الدين أعظم من عطايا الدنيا، فلا تظنن يا مؤمن أنك ناقص الحق. وليستعفف عن الدنيا، وليستعفف الإنسان المؤمن عن الدنيا لما يرجو في ثواب أخرى. وإن جاءه عطاء من غير سؤال وتطلع وصدقة فليطب به نفسا. فعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه معروف من أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبل ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد وغيره. وعن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقها الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. رواه مالك. وأصله في الصحيح: اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين منيبين طائعين. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن وأهلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك، اللهم اكلها بعنايتك، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم انصر جنودنا الذين يقاتلون في سبيلك لإرداد الحق ونصر المظلومين. اللهم عجل بنصرهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع درجات من مات منهم وأنزلهم منازل الشهداء وارفعهم في الفردوس برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية واكتب له عظيم الأجر والمثوبة وأيته ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اجعل دوائر السوء على أعداء المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم واكفهم شر شرارهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولي من قطعت بنا السبل إلا منك وانقطع الرجاء إلا بك، اللهم اغثنا برحمتك وجد علينا بجودك. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن فضلك، فلا تمنع علينا عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا رحمتك. اللهم عم بالغيث ديارنا، اللهم توالت علينا القحوط والسنون وأنت رجاؤنا ورحماننا. اللهم ارحمنا فإنك علينا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم غيث رحمة عاجلا غير آجل. اللهم إليك نلجأ وإياك نسأل، فلا تردنا عن بابك محرومين ولا عن رجائك مقطوعين. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا، فلا تردنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إن خزائنك ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين، ونحن خلق من خلقك نسألك من فضلك، فلا تردنا بذنوبنا فأنت أرحم بنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.